عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطله، والبداية مع أبرز العناوين.
روسيا تنتظر الرئيس الصيني في زيارة هي الأولى لبلد أجنبي بعد انتخابه لجولة ثالثة.
روسيا تتحدث عن شروطها من جديد للتسوية في أوكرانيا، ومنها إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد روسيا.
موسكو تعلن تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط.
مجلس السيادة السوداني يقول إن الأطراف غير الموقعة على الإطار ترغب في اتفاق ينهي الأزمة.
وفي الملف الاقتصادي، موانئ أبو ظبي تبرم اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما لتشغيل ميناء سفاجة المصري.
يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى روسيا في الفترة من 20 وحتى 22 من مارس الجاري لإجراء محادثات مع رئيس فلاديمير بوتين، فيما تسعى بكين للترويج لخطة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. وتأتي زيارة شي جين بينغ بعد انتخابه لدورة ثالثة كرئيس للصين، بعد أن نشرت بكين الشهر الماضي خطة من 12 نقطة من أجل حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
هذا ويزداد التقارب الصيني الروسي في الفترة الأخيرة مع زيادة التصعيد الغربي ضد روسيا وقيام موسكو بالعملية العسكرية في أوكرانيا لحماية أمنها القومية. ويناقش الجانبان الصيني والروسي التعددية الحقيقية على أساس مبادئ عدم الانحياز وعدم استهداف أطراف ثالثة وإطفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية وبناء عالم متعدد الأقطاب وتحسين الحوكمة العالمية من خلال المساهمة في التنمية العالمية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي الكاتب والمحلل السياسي الصيني شو شيوان. أهلا بك سيد الكريم، ما الرسالة التي تأتي من هذه الزيارة في ظل الخلافات العميقة بين روسيا والغرب؟
نعم، نعرف أن في عام 2013 قد قام رئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة الدولة إلى روسيا في أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس البلاد للمرة الأولى. أما بعد 10 سنوات في عام 2023 سيدعو شي جين بينغ روسيا المحطة الأولى أيضا في زيارته الخارجية بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة. سيوضح هذا تماما أن رئيس الصيني شي جين بينغ يعلق أهمية كبيرة على العلاقات الصينية الروسية، ويعكس أيضا استقرار العلاقات الصينية الروسية واستقرار السياسة الخارجية للصين. وخلال السنوات العشر الماضية قد حققت شراكة تنسيق استراتيجية شاملة بين الصين وروسيا تقدما كبيرا ملحوظا، وقد دخلت حقبة جديدة. فهذا العام تتجه روسيا والصين نحو الهدف التجاري البالغ 200 مليار دولار أمريكي الذي حدده رئيس دورتين. ولا تتعاون الصين وروسيا في مجال الطاقة فحسب، بل في مجالات العلوم والتكنولوجيا الفائقة بما فيها استخدام السلمي للطاقة النووية واستكشاف الفضاء واستكشاف القمر وغيرها من المجالات الأخرى. وفي العلاقات الحديثة بين الصين وروسيا فهي على أساس المعاهدة الصينية الروسية لحسن الجوار والصداقة والتعاون التي وقعتها دورتان في عام 2001، حيث أقامت بلدان آلية التعاون الفريدة. وبخصوص العلاقات بين حكومتين فهناك 5 لجان تعاون حكومية وعشرات من اللجان الفرعية المشتركة بين الإدارات ومجموعة العمل. وقد أثبتت منظمة شانغهاي للتعاون وآليات البريكس والتي تشارك فيها الصين وروسيا حيوياتها ونفوذها يتوسع بسرعة. والجدير بالذكر أن الأزمة الأوكرانية ستكون موضوعا مهما ساخنا خلال زيارة رئيس الصين شي جين بينغ إلى روسيا هذه المرة. من المعروف أن الصين قد طرحت خطة السلام أو نسميه مبادرة حسام سلام لحل الأزمة الأوكرانية بمناسبة ذكرى السماوية الأولى لانتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وهذه الخطة تقدم رؤية مختلفة عن أفكار الدول الغربية لتحديات الأوضاع المتوترة بين الأطراف المعنية. كما نعرف أن الصين قد نجحت في الوساطة بين السعودية وإيران في تحقيق تطبيق العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل بضعة أيام، فإن خطة السلام أو مبادرة السلام التي طرحتها الصين مهمة جدا بالنسبة إلى حل الأزمة الأوكرانية إلى حد كبير.
الصين قالت إن الزيارة تأتي بهدف بناء عالم متعدد الأقطاب وتحسين الحوكمة العالمية، فكيف يتحقق ذلك وماذا تعني به؟
في الحقيقة نعرف أن الصين وروسيا كلاهما من الدول المهمة في الحفاظ على السلام والتنمية والاستقرار في العالم وفي المنطقة. وزيارة رئيس الصين شي جين بينغ هذه المرة تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات الثنائية. كما ذكرت يعني أن الصين تدعو دائما إلى بناء الأولمبية العالمية، نظام جديد للأولمبية العالمية وللحكومة العالمية، وأيضا للحفاظ على نظام متعدد الأقطاب، لأن هذا تصالح جميع الدول وليس بالنسبة إلى بعض الدول الغربية وحدها. إذا استمرت الدول الغربية تسيطر على جميع الموارد أو جميع النفوذ على دول أخرى، فهذا لا يضر وهذا لا يصالح على دول أخرى أن تحقق تنمية بنفسها. ولكن فكرة الصين وفكرة روسيا تهدف إلى بناء نظام متعدد الأقطاب أو متعدد الأطراف، لأن هذا لا تصالح البلدين فحسب بل تصالح جميع دول العالم، حيث أن جميع الدول تستطيع أن تحقق التعاون الصناعي والمنفعات المتبادلة من خلال هذه الأنظمة. وقد أصبحت العلاقات الصينية الروسية نموذجا للعلاقات الجديدة بين الدول لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. ففي ظل الوضع الدولي المعقد اليوم، ستضخ زيارة رئيس الصين شي جين بينغ بالتأكيد دفعة قوية لتنمية روسيا علاقات جديدة، حيث تساهم البلدين وأيضا للحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية، ليس بالنسبة إلى كلا البلدين فحسب بل إلى جميع دول العالم أيضا.
ماذا يمثل هذا التحالف الصيني الروسي بالنسبة للوطن العربي في ظل التجاذبات الحالية؟
في الحقيقة بالنسبة إلى أجندة الصينية لا نسميها التحالف بين الصين وروسيا، ولكن نسميه التعاون المثمر بين الصين وروسيا، وهذا لا يحدث إلى الطرف الثالث بل إلى تعزيز العلاقات الثنائية القوية جدا بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، إن روسيا والصين يعني كلاهما من الدول الأساسية في ساحة الدولية السياسية، وكلاهما مهم جدا بالنسبة إلى حفاظ السلام، وخاصة في الوقت الراهن حيث نعرف أن الوضع الدولي ليست هادئا، وذلك ربما بسبب يعني بعض الدول الغربية ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. فلهذا نشهد ماذا حدث في العراق وسوريا وأفغانستان خلال السنوات الماضية. ولكن فكرة الصين وروسيا تهدف إلى الحفاظ على السلام، لأن السلام والاستقرار كلاهما من الأسس لتحقيق التنمية، ليس بالنسبة إلى هذه الدول فحسب بالنسبة إلى جميع دول العالم. أقصد ذلك.
أعلنت الخارجية الروسية أن إلغاء جميع العقوبات على روسيا والدعاوى غير القانونية جزء أساسي لتحقيق تسوية للأزمة في أوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية في بيان جديد إنه يجب أن يكون الجزء الأساسي من التسوية في أوكرانيا هو إلغاء جميع العقوبات والدعاوى غير القانونية ضد روسيا في المؤسسات القضائية الدولية.
وشددت على أنه من أجل تحقيق سلام مستدام من الضروري تحقيق وقف توريد الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا وإنهاء الأعمال العدائية وعودة أوكرانيا إلى وضع محايد غير تكتلي والاعتراف الدولي بالواقع الإقليمي الجديد الذي نشأ نتيجة لحق الشعوب في تقرير مصيرها. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور حامد فارس. أهلا بك دكتور معنا في عالم سبوتنيك، وما دلالة اختيار هذا التوقيت للحديث عن شروط والتسوية من جديد؟
طبعا يعني أظن أن الموقف يزداد تعقيدا يوم بعد يوم، وفي ظل أن الأوضاع في أوروبا ازدادت بشكل كبير وزادت حدة الاحتجاجات بشكل كبير، وتأثرت الأوضاع الاقتصادية وأيضا على مستوى الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح في مرمى النيران الاقتصادية القوية التي أثرت على حياة المواطن الأمريكي. وفي ظني وتقديري أن روسيا أظهرت أنها قادرة على لعب دور مؤثر في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، وبالتالي أظن أن الحديث عن تسوية سياسية الآن يأتي بعدما أظهرت روسيا أيضا تقدما مهما جدا في الداخل الأوكراني وقرب السيطرة على مدينة بخموت الاستراتيجية التي تتيح لروسيا التقدم نحو قلب أوكرانيا والسيطرة على كييف، وهذا يمثل تهديد خطير للأمن القومي الأوروبي. وبالتالي أرى أن الإدارة الأمريكية والغرب يتعاون بكل قوة في إطار السعي إلى إيجاد تسوية سياسية حقيقية لهذه الأزمة التي من الممكن جدا أن تنجرف إلى حرب عالمية ثالثة. لا تريد الإدارة الأمريكية أن تحصل أو يحصل هذا التصعيد الخطير الذي سيؤثر على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم.
في ظل تقدم الميدان لروسيا، إلى أي مدى سيكون لها تأثير على الوضع السياسي وطلبات موسكو؟
أظن أن روسيا تتحدث الآن من موقف القوة، خاصة بعد النتائج الإيجابية جدا على واقع الأرض سواء ميدانيا أو عسكريا، وأظهرت المساعدات الغربية التي تقدم من قبل الغرب والإدارة الأمريكية إلى أوكرانيا أنها لن تأتي بجديد داخل الأرض الأوكرانية، وظهر بشكل كبير أن روسيا ستحقق الانتصار إن آجلا أو عاجلا في ظل التقدم الملموس للقوات الروسية في الشرق الأوكراني وبالأخص في مدينة بخموت الاستراتيجية، خاصة أن السيطرة على مدينة بخموت يؤدي إلى السيطرة على مدن رئيسية كبيرة في الشرق الأوكراني، وبالتالي هذا النجاح الكبير الذي حققته القوات الروسية في الفترة الأخيرة سيمثل عامل ضغط حقيقي على القوى الغربية والإدارة الأمريكية، وسيعطي قوة حقيقية للجانب الروسي لكي يفرض شروطه التي لابد أن تتحقق، ومن أهم هذه الشروط رفع العقوبات الاقتصادية التي وقعت على الجانب الروسي، خاصة أن روسيا أصبحت هي الدولة الأكبر في التاريخ أو أكثر دولة في التاريخ وقعت عليها كل هذه العقوبات بشكل كبير من قبل الغرب، وهو ما أثر أيضا لأن كلما تم توقيع عقوبات على الجانب الروسي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في أوروبا، على اعتبار أن القارة الأوروبية كانت تعيش في رفاهية حقيقية نتيجة حصولها على الغاز الروسي الرخيص عكس الغاز الأمريكي الذي تحصل عليه القارة الأوروبية بأربع أضعاف ثمن الغاز الروسي. وأيضا توجهت القوى الغربية بعدما توقفت روسيا أو عدم حصول الغرب على الغاز الروسي، أصبح هناك توجيه إلى الناتج القومي الأوروبي للمساعدات والعمل على بناء الجيوش وشراء المعدات العسكرية وبناء جيوش قوية، وهو ما أثر بشكل كبير على حياة المواطن الأوروبي والغربي بشكل كبير. وبالتالي في ظني وتقديري أن الغرب بدأ يدرك الأهمية الاستراتيجية الحقيقية للدولة الروسية سواء سياسيا أو اقتصاديا، وسيكون في الفترة القادمة الكثير من المبادرات التي ستؤدي إلى محاولة حلحلة المشهد المعقد وصولا إلى العمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الروسية الأوكرانية.
هل هذا الإعلان له علاقة بزيارة الرئيس الصيني الذي يقوم قريبا أيضا بإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني؟
يعني سؤال مهم جدا. الرئيس الصيني سيجري محادثات مع الطرفين، زيارة مهمة جدا لرئيس الصيني إلى روسيا، وأيضا سيكون هناك تنسيقا والعمل وبشكل كبير على انفتاح المفاوضات مع الجانب الأوكراني، خاصة أن الصين يعني في ظني وتقديري من الممكن جدا أن تلعب دورا محوريا ورياديا في إيجاد تسوية سياسية للأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن بشرط محدد وهو ألا يتم تسييس هذه المبادرة، وأن ينظر الغرب إلى هذه المبادرة الصينية باعتبارها طوق النجاة لحلحلة المشهد المعقد، باعتبارها أنها في ظني وتقديري سيتم اعتبارها الفرصة الأخيرة لتجنب الوصول إلى حرب عالمية ثالثة وعدم وجود مواجهة مباشرة بين الغرب وروسيا، في ظل أن هناك شواهد على واقع الأرض من الممكن جدا أن تؤدي إلى تصعيد الأحداث بشكل كبير، كما شاهدنا في وقوع المطيرة الأمريكية وكيفية تناولها من قبل الإعلام الغربي ومن قبل الداخل الأمريكي، وهو من الممكن جدا أن يفجر الأوضاع بشكل كبير إذا حدثت مثل هذه الأحداث بشكل متكرر. وفي ظني وتقديري أنه لابد أن ينظر إلى المبادرة الصينية باعتبارها هي التي ستعيد الاتزان في المشهد الدولي، وسيكون هناك رؤية حقيقية، خاصة أن المبادرة الصينية من الممكن جدا أن تلعب الصين دورا محوريا في سبيل انفتاحها على كل الأطراف ومعرفة طلبات كل طرف لإيجاد همزة وصل بين كل الأطراف لحلحلة هذا المشهد المعقد.
إذن كيف سيكون رد الفعل الغربي والأمريكي في ظل المعطيات الحالية، وهل يستمر في تجاهل المطالب الروسية؟
حتى وإن استمر الغرب في يعني التجاهل المطالب الروسية، روسيا الآن هي بتتحرك بشكل كبير جدا، ولكن كما أشرت لحضرتك نرى حجم إضرابات وإضطرابات في القارة الأوروبية تؤثر بشكل كبير جدا. بريطانيا حجم احتجاجات كبيرة، ارتفاع معدلات التضخم لأول مرة لأكثر من يعني من أكثر من 40 عام، بيصل حجم التضخم لأكثر من 18%، فرنسا أكثر من 11%، ألمانيا الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا وحجم التضخم لأول مرة أيضا يتعدى 11%، في ظل أن هناك مدن صناعية كاملة توقفت عن العمل في الكثير من الدول الأوروبية. مجمل الأوضاع الاقتصادية، انهيارات في بنوك داخل أمريكا، وبيؤثر بشكل كبير جدا خاصة بعد إقدام الإدارة الأمريكية على رفع الفائدة لأكثر من مرة. كل هذه الشواهد تؤكد أنه لا يمكن أن تستمر الغرب والإدارة الأمريكية بمثل هذا المنحى الخطير الذي سيؤثر بشكل كبير، ومن الممكن جدا أن تتكرر أزمة عالمية جديدة كما حدث في العام 2008. كل هذا ما يحدث في الغرب بشكل اقتصادي بحت وأيضا تردي في الأوضاع السياسية نتيجة الانهيار الاقتصادي يعود بشكل قاطع إلى ما قامت به الإدارة الأمريكية والغرب من فرض عقوبات اقتصادية على روسيا أثر بشكل واضح على حياة المواطنين، وبالتالي سيكون هناك في القريب العاجل ردوخ للطلبات الروسية والعمل على تهيئة الأجواء وإيجاد فرص حقيقية لإحداث سلام شامل، في ظل أن الأزمة العالمية الحالية نتجت وبشكل كبير نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موافقة الجانب الروسي على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوما فقط. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية دون ذكر المدة.
كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك تمديد صفقة الحبوب، ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ الصفقة بشكل كامل، وانتهى العقد في 18 من نوفمبر 2022، لكن تم تمديده تلقائيا لمدة 120 يوما حتى 18 من مارس، دون اعتراض أي من الأطراف. وينص الاتفاق أيضا على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الأمر لم يتم تنفيذه في الصفقة رغم تأكيدات الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.
معنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي أستاذ جلال بكار. بعد التحية، يعني لماذا وافقت موسكو على تمديد صفقة الحبوب رغم العراقيل المستمرة أمام تصدير الحبوب الروسية والأسمدة؟
تحية طيبة لكم. نحن نعتقد أن موسكو وافقت على هذا الاتفاق لمدة 60 يوم بسبب أن هناك بعض المتغيرات على الساحة السياسية الدولية فيما يخص العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا في خلال الشهرين المقبلين. ولدينا أيضا موضوع الانتخابات التركية ستكون مؤثرة أيضا بشكل مباشر، لأن أيضا الانتخابات هي خلال الشهرين القادمين. وأيضا لدينا بعض المؤشرات إلى أن هناك بعض الدول من الاتحاد الأوروبي هي تتوافق بشكل أو بآخر مع الصلح مع روسيا وخاصة ألمانيا. يعني هذه مؤشرات تنظر إليها روسيا على أنها ممكن أن تحصل أشياء وتحصل بعض النقاط الإيجابية في البعد السياسي والاقتصادي معا. نحن لدينا الآن أزمات دولية على الصعيد القطاع المالي مثل إعلان إفلاس بعض البنوك الأمريكية، ولدينا البنوك السويسرية، وأيضا لدينا بعض الارتباك السياسي ما بين الحلفاء حلف الناتو، وأيضا ما بين الأقطاب الدولية مثل الصين وروسيا، ولدينا الهند والبرازيل والأرجنتين. يعني هذه جميعها أحداث سترتبط في نهاية الأمر في بعض الاتفاقيات الدولية، واتفاقية الحبوب هي جزء بسيط من هذه الاتفاقيات لكن لها أثر كبير على المستوى الحالي والمستقبل.
كان هناك اعتراضات على تمديد لمدة 60 يوما فقط من أوكرانيا، فلماذا وافقت في النهاية؟
وافقت هي تريد أن تعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي إلى أن هناك بعض التعاون من روسيا فيما يخص السلع الاستراتيجية التي سوف تخص الشعوب الأخرى. يعني هي مؤشر إيجابي وبدرة حسن نية من روسيا باتجاه الدول الأخرى أو باتجاه المجتمع الدولي.
هل أصبحت الصفقة مهددة وربما يكون هذا آخر تمديد وآخر فرصة تمنحها روسيا للأطراف الأخرى؟
الصفقة هي ليست مهددة وليست آمنة، وإنما هي في المنتصف، وهذه يعني هي تتمثل بتطور الأحداث ما بين روسيا ودول المنطقة وخاصة دول أطراف الاتفاق ما بين أوكرانيا وروسيا وتركيا وأيضا الأمم المتحدة.
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري عبرت عن رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد. جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق بحسب بيان لمجلس السيادة. وقال البيان إن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أكدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد.
وطالبت هذه الأطراف نائب رئيس مجلس السيادة بمواصلة جهوده لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف بهدف التوصل لتوافق بشأن الترتيبات الضرورية لاستكمال العملية السياسية. وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر كانون الأول الماضي اتفاقاً إطارياً لبدء مرحلة انتقالية تستمر 2 عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين. من الخرطوم معنا أستاذ عبد الوهاب موسى المحلل السياسي. بعد التحية، ما هي الأطراف التي يتحدث عنها دقلو وما أهميتها؟
صحيح، الواقع السوداني في الأيام اللي فاتت ظل يعني مشوب بمشاكل كثيرة جدا، وكدنا أن نفقد الأمل، ولكن أتصور إنه السودانيين مقبلون على اتفاق. يعني السودانيين الآن من القوة غير الموقع على الاتفاق الإطاري سميت بالاسم يعني 4 أو 5 قوة من القوى السياسية هي التي تلحق بالاتفاق. يعني أنا على ما أذكر في الاتفاق الأخير جرى نقاش حول إمكانية تلحق قوة بعينها سميت الاتحادي الأصلي برئاسة المرغني، وسمي حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وسميت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، وقوة سياسية أخرى، لكن هذه هي القوة الرباعية هي القوة الأصل. أتصور إنه القوة هذه ستلحق لأنه هناك التزامات أساسية بالنسبة لقوة الكفاح المسلح، قوة الحركات المسلحة لا خيار أمامها غير اللحاق بالاتفاق، لأنه الاتفاق السلام في الموقع في جوبا تنفيذه يتطلب مشاركة قوة الكفاح المسلح في الحكومة، وإذا قررت هذه الحركات الذهاب بعيدا عن الحكومة وانتهاج نهج المعارضة فبالتالي يعني لا تستطيع أن تقول أن يعني ترى بأم عينها ما يتم تحقيقه من اتفاق وتنفيذه. بالتالي هي بتكون حريصة جدا على أن تكون شريك في مسألة الاتفاق القادم. أنا بتصور هذه هي القوة التي يمكن أن تكون شريك من هذا الجانب. جعفر المرغني أيضا هو الآن كان زعيما للكتلة الديمقراطية، ولكن الآن هو يتحرك باسم الحزب الاتحاد الديمقراطي، سيوقع أنا أتصور أنه سيوقع على الاتفاق الإطاري. هو صحيح من حزبه من القوة ذات التأثير الفائل في الحراك الجماهيري، بالتالي توقيعه يسند الفترة الانتقالية، توقيعه من الضرورة بمكان، وبتصور أنه من مصلحة الحزب الاتحادي نفسه أن يلحق بهذا الرد بدلا أن يعني يوحل في متاهات النظام البائد. هو صراحة كان شريك للنظام البائد، والآن بدأ يستتيب من الشراكة مع النظام البائد لأنه النظام راح في خبر كان، وبالتالي المستقبل السياسي بالنسبة له أن يكون شريكا في فترة الانتقال حتى يتسنى له كحزب أن يكون مشاركا في الانتخابات بشكل فاعل. أما حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان يعني أمامهم جبال من الأهوال، أي محاولة لمعارضة الاتفاق الإطاري سيدفعهم فيها الثمن، سيدفع فيها الشعب السوداني الثمن، وستدفع الفترة الانتقالية كلها الثمن، وساعتها لا نجد السودان. أنا بتصور أنه لذلك هناك ضرورة ملحة بأن يكونوا شركاء. صحيح دبلو من وقت سابق يعني كان حريصا وما زال أنا أتصور على أنه يتواصل مع هذه القوة وبالتحديد الحركات، فتواصل دبلو مع الحركات في ظل الاتفاق الأخير بعد الاتفاق الأخير تم في بيت الضيافة بالخرطوم الأسبوع المنصرم، أنا بتصور أنه سيفتح الباب واسعا لمشاركة هذه القوة غير الموقع المسمى المتفق عليها بين كل المكونات المدنية والعسكرية. يعني لكن في لقاءات خلال أيام الماضية تحدثت الحرية والتغيير عن ضرورة الانفتاح، فتح التواصل مع القوى السياسية الأخرى مثل الاتحاد، مثل حزب البعث العربي الاشتراكي لأنه انسحب من المشهد في وقت متأخر، لم يوقع على الاتفاق، سيعرض عليه الاتفاق بعد الاتفاق النهائي قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. أيضا الحزب الشيوعي السوداني برضو من الأحزاب المهمة في الساحة، بالضرورة أن يتم التواصل معه. أنا بتصور أنه يعني حتى ولو لم يغنى على الحزب الشيوعي، لكن بتصور أنه يمكن حزب البعث يلحق بالاتفاق نظرا لقربه والاختلاف بينه وبين قوى الحرية والتغيير اللي كانت شريك معه لوقت قريب ما كبير. بتصور أنه يمكن أن يحدث اختراق في هذا الجانب، ويحدث اختراق في جانب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا. أيضا السيد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال في منطقة جبال النوبة تحدث بشكل يعني فيه تفاؤل بإمكانية أن يحدث ما يسري في صدور السودانيين ويلحق الحركة بتفاوض مع الحكومة المقبلة، هو يؤيد هذه الخطوات ويعتقد أن الاتفاق الإطاري يعني يمكن أن يعيد الناس إلى جادة الانتقال. هو حريص على هذا الجانب. عبد الواحد نور يعني لم يعارض الاتفاق الإطاري بالشكل الواضح، بالتالي أنا بصور أنه بالإمكان أن تكون هناك قاعدة عريضة جدا، وأنا أدعو دولة روسيا بالتحديد أنها تسهم في اتجاه معالجة الأوضاع، وأرجو أن نبعد عن ذهنيتنا مسألة الشراكة السابقة مع النظام البائد. روسيا دولة فاعلة ويمكنها أن تساعد السودانيين كثيرا، وبتذكر زيارة السيد وزير الخارجية الروسي قبل أيام كان مؤيدا للاتفاق الإطاري، والتقى مجموعة من القوى السياسية مجموعة من قيادات المكون العسكري وتحدث معهم عن الاتفاق الإطاري. بتصور أن روسيا يعني دعمها للاتفاق الإطاري سيدعم مسألة الاستقرار في منطقة أفريقيا، خاصة أن روسيا يعني تعمل بجد بأن تكون لديها علاقات في الإقليم في منطقة وسط وغرب أفريقيا. روسيا مقبولة بهذا القبول، أنا بتصور أنه إذا دعمت الاتفاق الإطاري السودان، لأنه إذا استقرار السودان سيكون مفتاح لروسيا في التعاون مع في التعامل مع الدول الإقليم. بالتالي الروس أيضا مطلوب منهم دور كبير جدا.
لماذا كانت ترفض التوقيع وحاليا تتراجع وتريد الموافقة؟
كما ذكرت يعني القوى الكفاح المسلح مثلا، هي لديها التزامات يعني تئن منها الجبال، التزامات ثقيلة. إذا شاحت وجهها عن الاتفاق يعني ستدخل نفسها في نفق مظلم. هي أمامها قوات قوة مسلحة يجب أن تدمج. هذا الدمج مسؤولية القوى العسكرية، ولكن التنفيذ يتم من خلال تمويل من الحكومة. إذا أنت كنت خارج الحكومة أو معارض للحكومة، فتمويل دمج القوات سيكون فيه مشاكل وأنت لا تعرف كونه وتفاصيله. بالتالي هذا يفرض عليها جانب. جانب آخر، هذه القوى المسلحة يعني يطلب منها أن تتحول إلى قوة سياسية، وهي جاءت من الغابة قبل عام وحتى الآن لم تنظم صفوفها كقوة سياسية. بالتالي وجودها في السلطة يسمح لها بأنها تتواصل بكل حرية مع قواعدها، وستتمكن بأنها تعمل مؤتمرات القاعدية وتبني أحزاب. هذه فرضيات ضرورية جدا في الظروف الحالية، لأن فترة الانتقال قليلة، أقل من سنتين. فالسنتين هذه يعني وقت ضيق جدا. إذا انصرفت هذه الحركات لجانب بناء تنظيم بالإضافة للتسريح والدمج، يعني ستروح كل هذه الفترة في هذا الجانب. بالتالي الأفضل لها أن تمشي في إطار حكومي وليست في إطار معارض. إذا مشت في الخطوات دي باتجاه معارض ستخسر كثيرا ولا تستطيع أن تبني قوة سياسية.
هل هناك تعديلات سوف تحدث على الاتفاق، وهل توافق عليها الأطراف الموقعة؟
طبعا من حق القوى السياسية الأخرى إذا كان لديها رفضا لما رشح من وقت سابق، لا مانع في الاتفاق النهائي أن تكون هناك أن تطرح هذه القوى السياسية ملاحظاتها. من حق هذه الحركات ومن حق القوى السياسية أن تطرح ملاحظاتها وتضمن هذه الملاحظات في الاتفاق الشامل وتتحول إلى دستور. هذا أمر مهم وضروري.
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري، بالإضافة إلى اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي. وقالت موانئ أبوظبي إنها وقعت 4 اتفاقيات مبدئية أخرى تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر.
أشارت المجموعة إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى توفير موانئ متعددة الأغراض وخطوط السفن السياحية وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجة والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة والدولة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تساهم بنسبة 29% من الاستثمارات الأجنبية في مصر. معنا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي من القاهرة. بعد التحية، ماذا تعني هذه الاتفاقية بالنسبة لمصر والإمارات؟
بكل التأكيد طبعا نظرا للتغيرات الاقتصادية في مصر والسعي دايما لزيادة الاستثمارات، مواني أبو ظبي بتبرم اتفاقية لتطوير طبعا وتشغيل ميناء سفاجة بطبعا لمدة زمنية حوالي 30 سنة. مجموعة مواني أبو ظبي يعني بتزيد استثماراتها داخل مصر، وطبعا نعلم جيدا أن منذ فترات بعيدة ومواني أبو ظبي ومواني دبي بتكون لها استثمارات مثل بعض من التشغيل السخنة وبعض من زيادة الحاويات والتداول للعديد من الأغراض سواء المطلة على البحر الأحمر أو البحر المتوسط. هذا الأمر طبعا يعني متعارف عليه منذ فترة بزيادة الاستثمارات ما بين مصر والإمارات.
ما الذي دفع مصر لهذه الشراكة، وهل لم تنجح الكفاءات المصرية في إدارة هذه الأصول؟
مصر نجحت جدا في كثير من إدارة الأصول والمواني وطبعا حركة النقل، ولكن زيادة التمويل المطلوب للتشغيل لبعض من المواني خاصة سفاجة أو زي ما كان الميناء السخنة، نعلم جيدا أن بيكون في حجم استثمارات لازم تضخ كل سنة باستثمارات بالملايين لمواجهة التطور العالمي الكبير في حركة النقل العالمية. ونعلم جيدا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر بتسعى جيدا مصر لجذب استثمارات تضيف اموال واستثمارات داخل بعض من الانشطة منها القطاع النقل. قطاع النقل طبعا نعلم جيدا انه في تطوير كبير جدا سواء في الطرق او السكة الحديد او المطارات، أيضا المواني لجذب مناطق تجارة حرة أو جذب مناطق استثمارية لوجستية مثل طبعا هيئة قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية. فهذا الأمر متعارف عليه أو في وجهة نظري الشخصية وتفسيري أن هذا الأمر طبيعي جدا دخول مستثمر استراتيجي مثل مواني أبو ظبي لاتفاق لزيادة حجم الاستثمارات بقى سواء بقى في سفاجة أو العريش أو غرب بورسعيد أو السخنة. ده بيزيد من حركة التجارة وبيزيد من النشاط الاستثماري.
هل كانت هناك عروض أخرى من جهات غير أبو ظبي أم أنها تأتي في إطار ما يسمى بالشريك الاستراتيجي؟
لا، أنا ده ليس لدي معلومة، لأن ده عند كثير من الاتفاقيات أو اللي يسمى بدخول الاستثمارات بيكون في طي من البروتوكولات ما بين الحكومة المصرية وبعض من المؤسسات العالمية، ومصر بتختار الأفضل ليهم. ولكن طبعا نعلم جدا أن مصر والإمارات ليهم باع كبير جدا في زيادة الاستثمارات والتوقيع الاتفاقيات دائمة لمعدلات التنمية. ممكن يكون هذا الأمر هو نتاج هذه الاتفاقيات أو توقيع البروتوكولات ما بينهم وبين الدولتين.
جولة من الأخبار حول العالم. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة لمدينة ماريوبول في دوناباس. وأضاف المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي تفقد عددا من مرافق المدينة وتحدث مع السكان المحليين، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة. وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها. كما عقد بوتين اجتماعا مع روستوف على الدون بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة. وقال الكرملين إن رئيس الدولة استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف وعدد من القادة العسكريين.
حاولت ميليشيات من القوميين الأوكرانيين مهاجمة المواقع الروسية المتقدمة في قرية نوفودرانوفكا وبمقاطعة زابورجيا، لكن القوات الروسية صدت الهجوم وفقا لتصريحات رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر غوردييف. وقال غوردييف إن مجموعة هجومية متنقلة للعدو من لواء الدفاع الإقليمي 105 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت استكشاف المواقع الأمامية من جهة بلدة نوفوداروفكا وألحقت وحدات المشاة الآلية الروسية بدعم من المدفعية هزيمة بالعدو.
احتشد مئات الأشخاص في ساعة لافايت خارج البيت الأبيض مطالبين السلطات الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية والمالية لكييف والتخلي عن السياسة العسكرية والعقوبات وحل حلف شمال الأطلسي الناتو. تجمع العديد من المواطنين حاملين لافتات كتب عليها قل لا لحروب الولايات المتحدة التي لا تنتهي، الطريق إلى السلام في أوكرانيا هو المفاوضات وليس التصعيد، من أجل السلام حلوا الناتو. نظم المسيرة التحالف الوطني المتحد المناهض للحروب واختار أن يكون توقيت الاحتجاج يتزامن مع الذكرى 20 لبداية غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق، ويؤيد التحالف السلام في أوكرانيا ويطالب واشنطن بالتوقف عن إرسال الأسلحة والأموال إلى كييف.
انطلق اجتماع خماسي يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين بمدينة شرم الشيخ لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد اجتماعا خماسيا في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 من فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام.
قتل القيادي في حركة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي رمزي الأسود في ريف دمشق. ونعت سرايا القدس في سوريا علي رمزي الأسود الذي يبلغ من العمر 31 عاما وتعرض لحادث اغتيال في ريف دمشق، واتهمت سرايا القدس المخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود بإطلاق النار عليه، مؤكدة أن هذه الجريمة تحمل بصمات الاحتلال الإسرائيلي ولم تعلق إسرائيل على الحادث.
قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي، وأفادت الهيئة بأنها تجري تحليلاً لتفاصيل عملية الإطلاق. وتأتي عملية الإطلاق بعد مرور 3 أيام من إطلاق ما زعم الشمال أنه صاروخ باليستي عابر للقارات في يوم 16 من مارس قبيل ساعات من عقد لقاء القمة الكورية اليابانية في طوكيو. ويبدو أن الصاروخ الجديد جاء في احتجاج واضح على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة درع الحرية، والتي انطلقت يوم 13 من مارس وتستمر حتى يوم 23 من نفس الشهر. من جهته قال نائب وزير الدفاع الياباني إن اليابان احتجت عبر القنوات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية على أحدث تجربة صاروخية تشكل تهديداً لأمن المنطقة، وشدد على أن التجارب الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية تشكل تهديداً أمنياً لبلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره، وهي غير مقبولة على الإطلاق. لقد احتججنا على كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة في بكين.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
روسيا تنتظر الرئيس الصيني في زيارة هي الأولى لبلد أجنبي بعد انتخابه لجولة ثالثة.
روسيا تتحدث عن شروطها من جديد للتسوية في أوكرانيا، ومنها إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد موسكو.
موسكو تعلن تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط.
مجلس السيادة السوداني يقول إن الأطراف غير الموقعة على الإطار ترغب في اتفاق ينهي الأزمة.
واقتصاديا، موانئ أبو ظبي تبرم اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما لتشغيل ميناء سفاجة المصري.
الآن مع أخبار الاقتصاد. ارتفعت واردات الصين بأكبر زيادة لها في عام خلال الشهر الماضي، فيما تباطأت وتيرة انخفاض الصادرات، الأمر الذي يعزز الأدلة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من تأثير عمليات الإغلاق بسبب الوباء. وأظهرت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أن الواردات ارتفعت 4.2% مقارنة مع وضعها قبل عام لتصل إلى 197 مليار دولار في فبراير الماضي، بعد تراجع 21.4% خلال يناير الماضي لتمحو 4 أشهر من الانخفاض. وهبطت الصادرات 1.3% على أساس سنوي في فبراير إلى 214 مليار دولار متباطئة على الانخفاض 10.5% المسجل في الشهر السابق. مع زيادة الواردات تقلص الفائض التجاري إلى 16.8 مليار دولار وهو الأدنى منذ مارس 2021 وفقاً لبيانات إدارة الجمارك.
أقر صندوق النقد الدولي تغييرات في قواعد الإقراض تمكنه من مساعدة الدول التي تواجه حالة عدم استقرار مرتفعة بشكل استثنائي، وتفسح المجال لدعم أوكرانيا، إذ يتوقع أن تصل قيمة المساعدات التي ستحصل عليها إلى حوالي 15 مليار دولار. وقال المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بيان مؤخرا إن التغييرات تنطبق على الحالات التي تنطوي على صدمات خارجية تفوق سيطرة سلطات الدولة ونطاق سياساتها الاقتصادية، والتي تنجم عنها مخاطر أكبر من المعتاد، حيث تعالج هذه التعديلات العقبات الرئيسية أمام تصميم برامج مخصصة لهذه الدول. كان الصندوق قد اعتاد على أن يقتصر الإقراض بشكل تقليدي على الدول التي لديها مسار واضح لسداد دفعاته، بما يضمن قدرته على الاستمرار في إقراض الدول الأخرى.
وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تخصيص حزمة تمويلات جديدة بأكثر من 300 مليون دولار للربع الأول من العام الجاري 2023. وقال الصندوق ومقره العاصمة النمساوية فيينا إن التمويل الجديد يعكس التزام الصندوق بتنفيذ خطته للعمل المناخي وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ. قال الدكتور عبد الحميد خليفة مدير عام الصندوق في البيان إن جهودنا تساعد شركاءنا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على تعزيز سياساتهم المناخية. وأوضح البيان أن جهود الصندوق تساهم في الوصول إلى الطاقة ودعم مشاريع البنية التحتية التي تعكس التزام الصندوق المستمر بتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.
نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن شركة First Citizens Bankshares تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيليكون فالي. وقال التقرير إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار. ذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر تقديم عروض بحلول 17 من مارس آذار. وتأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيليكون فالي في 10 مارس آذار وعلى سيجنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية، وذلك بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الأزمة. وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون فالي بعد محاولة لم تنجح قبل.
أصدر النائب العام القطري قرارا بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تتعلق بالفساد. ويواجه العمادي وعدد آخر من المتهمين اتهامات بالرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال. وجاء في بيان النيابة أن أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية توفرت على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على الجرائم المسندة إليهم، ولم تتوفر معلومات حول دفاع العمادي عن نفسه، وكان العمادي عين وزيرا للمالية في يونيو 2013.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. حقق أتلتيكو مدريد انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال انتصار سهل 3-0 على فالنسيا بفضل أهداف أنطوان غريزمان ويانيك كاراسكو وتوماس ليمار، لتمتد سلسلته الخالية من الهزائم في 10 مباريات بالمسابقة. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة محكماً قبضته على المركز الثالث بفارق 6 نقاط على ريال سويسيداد خامس الترتيب، بينما تفصله 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي واجه غريمه المتصدر برشلونة في قمة الليغا الإسبانية.
أصبح زلاتان إبراهيموفيتش أكبر لاعب سناً يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكن هذا لم يكن كافياً ليجنب ميلان الخسارة 3-1 من مضيفه أودينيزي في ضربة لأمال حامل اللقب في إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي. أهدر ميلان فرصة الصعود للمركز الثاني وظل في المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفرق نقطة واحدة عن روما خامس الترتيب الذي يواجه لاتسيو في قمة العاصمة، ويحتل أودينيزي المركز الثامن برصيد 38 نقطة. وحدث ارتباك في استاد داتشا عندما أضاع إبراهيموفيتش ركلة جزاء لميلان بعد لمسة يد في وقت متأخر بالشوط الأول، ثم أمر الحكم بإعادة الركلة بسبب مخالفة رغم استكمال اللعب بدقيقة بالفعل. ولم يخفق المهاجم السويدي في المرة الثانية وسجل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليصبح أكبر لاعب سناً يسجل في المسابقة، إذ يبلغ 41 عاماً و166 يوماً.
شعر غراهام بوتر مدرب تشيلسي بالأسف على مستوى الدفاع الذي كلفه نقطتين خلال التعادل 2-2 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. واستقبل تشيلسي هدفا في الدقيقة 89 من البديل أليس سيمز ليهدر تقدمه مرتين على أرضه، وتعرضت صحوته لضربة. وقال بوتر: الهدف الأول لإيفرتون كان محبطا حقا لأنه جاء من ضربة ثابتة، تحدثنا عن ذلك قبل المباراة. ويحتل تشيلسي الذي سيواجه ريال مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا المركز العاشر بفارق 11 نقطة عن توتنهام هوتسبير صاحب آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية الكبرى، لكن تتبقى مباراة لفريق بوتر.
وصل المجلس الأولمبي الأسيوي تمهيد الطريق أمام الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للتأهل إلى أولمبيات باريس العام المقبل عبر المنافسات في قارته بعد دعم الفكرة خلال اجتماع في بانكوك. وأصبحت اللجنة الأولمبية الدولية تحت ضغط شديد من 35 حكومة تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لاستبعاد الرياضيين من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت اللجنة الدولية في يناير كانون الثاني إنها منفتحة على مشاركة الرياضيين من البلدين في الألعاب الأولمبية كمحايدين، واقترحت آسيا كمنصة للتأهل للأولمبياد لتجنب منعهم من المنافسات الأوروبية. وعرض المجلس الأولمبي الأسيوي بالفعل على الرياضيين الروس التنافس في دورة الألعاب الأسيوية في الصين خلال وقت لاحق هذا العام، وأيد ذلك خلال اجتماع مغلق في بانكوك يوم السبت.
الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. قام قامت وكالة مجمع الملك عبد العزيز بصيانة كسوة الكعبة، وذلك استعدادا لشهر رمضان للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة. وأشار وكيل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة أمجد الحازمي إلى أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية للوكالة يتم تفقد ثوب الكعبة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص، حيث يقوم الفريق المعني بالمهمة بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له والعمل على إصلاح الملحوظات بشكل فوري في حال وجودها. وأفاد بأن فريق العمل من المختصين والفنيين يحرصون على تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك استعدادا لشهر رمضان.
اقتحم مستوطنان كنيسة الجثمانية في القدس وحاول تخريب محتوياتها. وأعلنت محافظة القدس أن مواطنا فلسطينيا يدعى حمزة عجاج تصدى للمستوطنين وتم إلقاء القبض على أحدهما ولذا الآخر بالفرار من المكان وفقا لوكالة وفا الفلسطينية. من ناحيتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادث وقالت في بيان لها إن تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات يعتبر جريمة تندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات تهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني واستهدافا لهويتها الحضارية. يذكر أن هذا هو الاعتداء الخامس الذي تتعرض له أماكن وعبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود منذ بداية العام الحالي.
حذرت وزارة الموارد المائية في العراق من أن الوضع المائي هو الأكثر حرجاً منذ ثلاثينيات القرن الماضي بحسب تصريحات صحفية لمدير الهيئة العامة للسدود والخزانات بالوزارة علي راضي ثامر. مع توالي مؤشرات الجفاف المتصاعدة بالعراق في ظل الاحتباس الحراري وشح الأمطار والمياه تالياً على مدى 4 سنوات، تزداد المخاوف من الانعكاسات الكارثية لظاهرة التغير المناخي على البلاد والتي باتت تهدد باستنزاف ونفاد المخزون الاستراتيجي من المياه، مما يهدد أمن العراقيين المائي. وأصبح المخزون المائي في وضع حرج جداً، حيث يتراوح مجموع الخزين الحالي بين 7 و7.5 مليار متر مكعب، فيما كان يتراوح في نهاية 2019 ما بين 55 و60 مليار متر مكعب، وهو فرق شاسع جداً. ويعد الموسم الحالي رابع موسم على التوالي في شح الأمطار والموارد المائية نتيجة قلة الإيرادات المائية خصوصاً من الجانب التركي.
طفت ملايين الأسماك النافقة على نهر في جنوب شرق استراليا في واقعة قال مسؤولون وعلماء إنها ناتجة عن الفيضانات والطقس الحار. وقالت وزارة الصناعات الأولية في ولايات نيو ساوث ويلز الأسترالية إن نفوق الأسماك تزامن مع موجة حر فرضت ضغطا على المنظومة البيئية التي تعرضت لظروف قاسية من جراء الفيضانات واسعة النطاق. وأضافت الوزارة أن نفوق الأسماك نجم على الأرجح عن انخفاض مستويات الأكسجين مع انحسار الفيضانات، وهو وضع زاد سوءا بسبب احتياج الأسماك لمزيد من الأكسجين بسبب الطقس الأكثر دفا. واشتكى سكان بلدة مينيندي النائية من رائحة كريهة ناتجة من الأسماك النافقة. تم الإبلاغ عن عمليات نفوق جماعي للأسماك في نهر دارلينغ باكا في الأسابيع الأخيرة.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. روسيا تنتظر الرئيس الصيني في زيارة هي الأولى لبلد أجنبي بعد انتخابه لجولة ثالثة.
روسيا تتحدث عن شروطها من جديد للتسوية في أوكرانيا، ومنها إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضدها.
موسكو تعلن تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط.
مجلس السيادة السودانية يقول إن الأطراف غير الموقعة على الإطاري ترغب في اتفاق ينهي الأزمة.
اقتصادياً، موانئ أبو ظبي تبرم اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً لتشغيل ميناء سفاج المصري.
ورياضيا، أتلتيكو مدريد يحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال انتصار سهل بثلاثية نظيفة على فالنسيا.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.